السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يسترني وإياكم، وأن يجمل باطننا ويجعله خير مما ظهر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا ويرزقني وإياكم السكينة، ويغشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. ما زال الحديث عن رحلة الحجاج والعمار إلى بيت الله العتيق، وكنا قد توقفنا عند يوم الحج الأكبر، يوم النحر. هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو خير يوم عند الله. يا الله، هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر. تكلمنا بالأمس عن عرفة، ثم تكلمنا عن مزدلفة، حيث أزلفت الأرواح والقلوب إلى تلك البقعة المباركة المسددة التي يسدد فيها العبد بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم عندما يطلع فجر يوم النحر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يسفر الصبح، يعني يقترب جدا من الشروق، ولكن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل شروق الشمس. وأنا عبد متبع، أخرج بعد الفجر عند الإسفار كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وطلع فجر العيد. يا الله، أجمل صباح في الدنيا سيمر عليك هذا الصباح، أجمل فجر هيعدي عليك هو هذا الفجر، لأن هذا الفجر قد مر عليك، وقد للتو قد قيل في شأنك: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم. وأن الله سبحانه وتعالى يخبر الملائكة أنه هو الضامن لكم، وقد ضمنت لكم التبعات. يوم النحر، هذا يوم تمام الوفادة. في الوقت ده الإنسان بيكون آخر عهده بالتلبية، كأن أنفاسه تخرج، لولا أن الله لطف به بالتكبير، أنه سيكون من أهل التكبير ويزاحم التلبية بالتكبير، لأن الإنسان يظل يلبي إلى أن يبدأ في رمي الجمرات، فتنتقل المرحلة إلى مرحلة التكبير. فكأنه لما وفقه الله سبحانه وتعالى في التلبية، وأنه قد قال وأثبت للعقل البشرية كلها أنه عبد ملازم لطاعة سيده حبا وقربا وإخلاصا وتوحيدا، فلما أثبت للبشرية ذلك، حان الآن أن يعلن للعالمين، أن يعلن للبشرية كلها، ويعلن للناس أنه من أمة، هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. فيبدأ يكبر ربنا سبحانه وتعالى: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. يبدأ يعلن الشعار، الكون كله يكبر معك، فما من مسلم يلبي إلا ولب معه من كل من سمعه من حجر وشجر ومدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وكذلك في التكبير: يا الله، هذا عيدنا أهل الإسلام، فلترنا كل أمة عيدها. هو ده العيد بتاعنا بقى، كل واحد يورينا العيد بتاعه. الله أكبر، أن الله سبحانه وتعالى يصطفيك وأنت بتعلن هذا الأمر في أعظم يوم عند الله سبحانه وتعالى، أعظم يوم عند ربنا. يا الله، عرفت بقى أن الرحلة دي رحلة قلوب لا أقدام. الكل يخرج في الصباح يعلن شعار هذه الأمة التكبير، العيد فرحة، وبالتالي احنا بنكبر ربنا على الفرحة دي، ونعلن للعالم كله إن أنا متبع، وإني منتمي لأمة عرفت ربها فكبرت. فالتكبير شعار هذه الأمة، التكبير شعارنا في الصلاة، التكبير تسبيحة العابد وصيحة المجاهد. هذا التكبير هو امتثال لقوله تعالى وكبره تكبيرا، الله أكبر، خير من الدنيا وما فيها. يا الله، استحضر الإنسان بقى كلام النبي العدي، يا عدي ما يفرك، إيه اللي مخليك فارر كده؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ سبحان الله. فتلبية من اقترب وارتقى وذاق وارتوى فكبر ربه. وهذا اليوم أنتم تعلمون أن التكبير يفر معه الشيطان، يفر عند الأذان. فهذا الوقت والناس تصدح بالتكبير وعند الجمرات، فكأنهم يطلقون القذائف التي تكون سببا في فرار الشيطان، كما ستطلق أيديهم الجمرات ويرمون الجمرات التي كانت هي جسد، أو يعني جسدت عداوته لهذا المجرم الأثيم. افتتح اليوم بالرمي كأنه استعاذة وكأنه إزالة للموانع للمناجاة. سبحان الله. الجمرات طبيعة الإنسان كما تكلمت معكم من قبل، بيكون في حاجة مهمة، أن يكون في حاجة محسوسة قدامه، فجسدت عداوته بشيء عملي، الرمي. فحظ القلب من الرمي التكبير والذكر، التكبير والذكر. الله أكبر. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجتمعة قد عرفت عدوها. يا الله، أول مرة تشوف الأمة اجتمعت على حاجة بكل وضوح، مشروع واضح جدا، اعرفوا عدوكم ولا تشوشوا على أنفسكم، بلاش يعني تظلوا تيهين ومش عارفين مين هو العدو اللي بيفرق بينكم. والرمي بيكون بحجر كما قلنا، حجر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الجمرة تكون بمقدار حبة الفول، يعني قليل من يعني العقلة في الأصبع. ويقول إياكم والغلو. بنرمي جمرة واحدة، بنرمي جمرة واحدة وليست الثلاث جمرات، لأن اليوم إحنا هنرمي الجمرات ونطلع على طواف الإفاضة، طواف الزيارة. ليه بقى؟ لأن اليوم يوم زيارة أكثر ما هو يوم انشغال بالعدو. هو مش اليوم ده الانشغال بالعدو، اليوم ده النهاردة الانشغال بالزيارة. فبسرعة بسرعة بسرعة انجز. الله أكبر. الرمي بالحجارة أجره لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة، تعرفش تفاصيل الأجور إلا يوم القيامة. وكل رمية يكون لك نورا يوم القيامة، كلما بترمي مرة تكون ليك. يا الله، فأنت بتقذف هنا الحجر، لكن حقيقة قلبك يرى قذائف النور في صحيفته. أنت بترمي هنا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بكل حصى تكفير كبيرة. أنت هنا بترمي الحصى، لكن حقيقة الأمر قلبك يزيل كبيرة من الكبائر من الصحيفة. أنت بترمي هنا وأنت يعني تطأ موطئا يغيظ الكفار، وكبير الكفار الشيطان، فأنت ترغم الشيطان، إغاظة الشيطان طول العام بل طول العمر كان ينتصر عليك. الآن وأنت تعلن باستعانتك بالله وتيسير الملك سبحانه وتعالى لك أنه قد وفقك لإغاظة الشيطان. يا الله، هذا الآن الحصى، هذا كأنك لما بتلقي الحصى كأن في تراكم وفي هدم وفي تشويش، هذا الهدم هو للبناء، كأنك حقيقة بتهدم روحك القديمة، بتهدم نفس الأمارة، بتهدم كل الصوارف الماضية للبناء القادم، وبتجتمع مع أخوانك على مشروع واحد. يا جماعة، وحدوا قلوبكم بقى، وجهوا عقولكم صح، البوصلة صح بقى، عاوزين نفوق ونعرف مين هم أعدائنا. وان الحصى ده احنا النهارده بنرمي 7 وبعد كده هنرمي ايه بقى نريح في اليوم ده وبعد كده نرمي 21 كل يوم وده نستفيد منه. ان الحصى صغير لكن في اثر تراكمي، فتتعلم ان الاثر التراكمي للطاعة، الاثر التراكمي للقرب من الله سبحانه وتعالى. اوعى تكون فاكر ان صلاة الوتر ديت وان استيقاظك قبل الفجر ولو بدقيقتين ان ده عادي، لا ده شيء كبير جدا انك تقوم تستغفر بالاسحار. التراكم ده للاثر ده هيكون لي بعد كده يعني مقال كبير جدا، فاوعى تستصغر هذا الامر. كل ده بتتعلمه في الجمرات واكثر منه. ارجعوا بقى لكتاب رحيق البيت العتيق لعله ان شاء الله تجدوا ما يسركم. في اليوم ده في نحر، يا اليوم ده في الأضحية بالنسبة لغير الحاج، وبالنسبة للحاج في الهدي. الواحد بيستحضر بقى في الوقت ده لن ينال الله لحومها. الله سبحانه وتعالى القصص ديت مش مجرد ان اللحوم ديت انت بتعملها كده يعني في الاخر خالص. الله لا يريد منك اللحم ولكن يريد منك ما استقر في القلب، يريد منك التقوى. ومن تقواك في هذه العبادة أن يريد التقوى وأنت تقوم بهذه العبادة. هذا الذبح أن يكون لله سبحانه وتعالى إخلاصا ويكون لله قربا. فلما بتعمل الحاجة ديت لربنا سبحانه وتعالى، ياخد ده لو أنا قلت لك النهاردة، أنا يوم الاثنين النهاردة بفكر لنا مر عليكم وأقبل عزومتك النهاردة، فتقول لا محمد جاي وبتاع ده لازم أعمل له حاجة كبيرة قوي، ده ما جاش قبل كده، ده أول مرة يدخل بيتنا، فبتجهز بطريقة كبيرة قوي وتكلف نفسك وبتاع، بس أنت حقيقة مش شايف أنك مكلف نفسك طبعا، يعني لمن إيه يرى أن الزائر ده له فضل عندهم، فتلاقيه مهتم جدا ومقدر جدا الزيارة. في حين ما يجي يذبح لله تلاقيه قاعد امال يفعص ويدور على حاجة أرخص، ونشوف في أفريقيا ونشوف مش عارف في آسيا ونشوف فين، كل ده ليه؟ عشان يوفر 500 جنيه و2000 جنيه و3000 جنيه. طيب وهو من أهل الاقتدار؟ طبعا من أهل الاقتدار، لكن هو فاكر إنه هو كده شاطر يعني. فكتير من الناس بيكون فاكر إن ديت من الشطارة وإن دي من النباهة وإن هو كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مستوعب كويس قوي. وإن هو يا جماعة الخير، انت تاجر وبتتاجر مع ربنا بس بلاش تفاصل مع ربنا، بلاش تفاصل مع الحاجة اللي رايحة لله سبحانه وتعالى. خليك شاطر ومتاجر، وانك تاجر من باب انك بتاخد حسنات اكتر لكن المفاصلة دي ما تكونش معي في حاجة ربنا سبحانه وتعالى. روح فاصل الخلق، لكن الرب جل وعلا لا. يا جماعة، من الحاجات الجميلة جدا في الإسلام إن الإسلام الأخلاق مش منفصلة تماما عن التصورات، الأخلاق غير منفصلة عن التصورات. وأتمنى إن المربين يركزوا بقى في الكلام ده، والأمهات والمدارس اللي بين قوسين بيقولوا عليها إسلامية، لأن اليومين دول في مدارس كتير جدا هو فاكرين ان هو مجرد ما بيكون ظاهرا بيتقال عليها إسلامية فهي بتكون حقيقتها إسلامية. في ناس بيبدأوا ان هم بيبقى إسلامية، بعد كده مجرد ما بيحجز اسم وخلاص الجمهور عرفه وعارف ان مفيش بديل، خلاص بقى الخدمة بتكون يعني صعبة جدا. والمهم مش عاوزين ندخل في تفاصيل كتير، يعني ربنا يهدي الجميع. لكن اللي عاوز أأكد عليه إن تلاقيهم يتكلموا مثلا عن قيمة من القيم أو خلق من الأخلاق، وليكن خلق الشكر، خلق الإحسان، فيبدأ يتكلم عن الإحسان للغير، ودي عبادة جميلة، عاوزين نحسن للمحتاج ونعمل للمحتاج، وهتحس براحة نفسية وهتحس مش عارف بإيه وتقضي وقتك في حاجة نافعة. خلينا اجيبها لكم يعني بلغة شعبية، يعني كل ده من الهلس اللي انت بتقوله، ومش هي دية الاخلاق اللي الاسلام بينادي عليها. ازاي؟ لا، الاسلام بيربط الخلق بتصور. الاسلام من اول مرة بيقولك انت هتحسن للضعيف. ليه احسن للمسكين؟ ليه اطلع فلوس من مالي انا؟ ليه؟ فالاسلام بيظبط لك بقى كل التصورات ديت. الخلق مش منفك، فربنا سبحانه وتعالى يطلبك بإنفاق المال وبيقول لك لا، المال ده مش بتاعك، من مال الله الذي آتاكم، المال اللي ربنا استخلفك عليه. فتبدأ تنتبه بقى أول حاجة إن المال ده مش بتاعي، ده ربنا اداني 100,000 وقال لي تصدق بإيه؟ بـ5,000. فالنفسية دي بتكون مختلفة تماما، هو فاهم أصلا إن المال مال ربنا مش مالك أنت. الحاجة التانية إنك تلاقي كمان في قيود أخلاقية بعد الخلق ده، أنت اديت وأنفقت إياك يتبع هذا الإنفاق من أو أذى. من إنك تقول بقى أنا اديت أو الكلام ده كله، أو أذى إنك في يوم من الأيام تطلب منه حاجة عشان أنت اديته أو تكلفه بأي شيء أصلا اديته. واخدين بالكم الكلام ده يا جماعة؟ إدراكه هيفرق معاكم كتير قوي. إحنا ما عندناش خلق كده ماشي لوحده، لا، الإسلام لما بيطلب منك خلق الكرم، خلق الشكر، خلق الإحسان، خلق الإنفاق، الحاجات دي كلها، الحاجات دي مرتبطة ارتباط وثيق بتصور عندي أنا بعمل الكلام ده ليه وإيه أدبيات فعله. لكن في ناس كتيرة جدا، لأن المرجعية حقيقة، المرجعية الخفية لي هي المرجعية الغربية مش مرجعية الوحي، فتلاقيه دايما بيقع في الفخ ده. كلية تجارة كم سنة؟ كلية تجارة كم سنة؟ 4 سنوات. طيب هو احنا دلوقتي لو قلنا عاوزين نضغطها ونخليها 2 أو 2.5، ايه اللي ممكن يحدث في الناس؟ يرفضوا. ليه؟ لانه يقولك لا، هو الغرب مش عامل كده، فهو عنده مرجعية محددة ليها، رغم ان ده حاجة عادية جدا، هي دنيوية صح؟ هو مش متعود ان يكون عنده مرجعية تانية، هو في مرجعية محددة مسبقا. ولذلك في فرق كبير جدا بانك رايح للغرب ومرجعيتك صلبة وواضحة، وفي واحد بيروح ياخد من الغرب وحقيقة هو استبدل المرجعية وهو لا ينتبه ومش واخد باله. نرجع بقى لموضوع التجارة مع الله سبحانه وتعالى. لما يجي يذبح الإنسان، يذبح لله سبحانه وتعالى، يتأمل بقى أن في الذبح ده أصلا فكرة الذبح أنك كنت المفترض تذبح مين؟ كنت المفترض لو كانت قصة سيدنا إبراهيم مشيت، سيدنا إبراهيم لما قصة الأضاحي أتت بعدما سيدنا إبراهيم أثبت أنه قادر وجاهز أن يضحي بأنفس حاجة ولو كان ولده، عشان كده اسمه عيد الأضحى، عيد التضحية، العيد اللي فيه تضحية. الحجاج ضحوا بمالهم، ضحوا بوقتهم، ضحوا بصحتهم، ضحوا بحاجات كتيرة قوي، وغيرهم ضحى وشارك بالمال ما تيسر. مش قاعد بقى مخنوق في خنقة هو واجب ولا مستحب، هو واجب اللي أنا أعمل هدية وأعمل قربان وقربه لله ولا مستحب؟ أصله لو مستحب مش أنا مش هعمله. شوفوا النفسية، نفسية مختلفة تماما، نفسية دخل عيد الأضحى بطريقة ملهاش علاقة بالأضحى، سبحان الله. فأصل الفكرة إنك كنت تذبح فلذات الأكباد إلا الأكباش، ده الأصل إنك تذبح. تخيل بقى لو الموضوع كان مشي، كل واحد مثلا سنويا لازم نذبح حد من عيالنا، لا إله إلا الله. شفت انت كنت محتاج تتجوز كم اخت وتخلف كم واحدة، كل يتجوز بقى 4 وكل واحدة تخلف 10-12 واحد عشان يدوب. كل بقى كل سنة ايه انك لازم تذبح واحد لله سبحانه وتعالى. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى ان ابدلنا هذا الامر، ولكن ليبقي الرمزية، رمزية انك تكون جاهز، واحنا بقى مشغولين بان احنا نفاصل. انا عاوز اطلع هدي، الهدي الحج، يقول لك ارخص هدي، هات لي ارخص هدي. ليه يا عم ارخص هدي؟ ليه بتقولها كده بصيغه المبالغه وانت يعني بتطلع الخام من جوه قوي ليه كده؟ سبحان الله. تستحضر ان الله يسر لنا الانعام وسخرها لنا لناكل، سبحان الله. تلاقي رايح الحج مع شركة عالية قوي وياخد أحسن مخيم ويقول له لا أنا عاوز أسكن في برج الساعة وعاوز أعمل كذا، لكن يجي في حاجة الذبح بقى هي يختار الأقل. طب ليه بيختار الأقل؟ لأن برج الساعة منفعته راجع ليه هو، المخيم راجع ليه هو، درجة الأعمال في الطيران راجع ليه هو، لكن الذبح مش راجع ليه هو، مش هو اللي هيستفيد. عشان كده يقول لك أي حاجة اقلب. نسأل الله العفو والعافية. والحمد لله في ناس بقى في حتة تانية خالص، في ناس لا بيختاروا لله سبحانه وتعالى، ناس فهمة. والإنسان يستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما نحرك فمدخور لك عند ربك. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك أنا مش هقولك أجر، أنا مش هقولك أجر، أجري نحرك مدخور لك عند ربك، يكفيك بقى خلاص أن النحر ده هناك بقى. الله أكبر، لك الحمد يا رب، جعلتنا نذبح الهدي، وجعلتنا نكون محسنين رغم أنوفنا للفقراء. احنا ربنا سبحانه وتعالى بيدربك على الإحسان من غصب عنك، يلا خليك محسن. ليه؟ أصلا ما ينفعش تبقى انت في المكان ده ولسه ما تعلمتش الإحسان. الله أكبر. بعد انتصارك على الشيطان تنتصر على نفسك الأمارة بالإنفاق بقى، وتبدأ تطلع بالبذل، بتبذل الغوالي للبواقي. بيعلمنا الذبح كده انك بذلت الغالي. ايه هو الغالي؟ كنت المفترض تبذل الغالي. فلما يجي تطلع لربنا سبحانه وتعالى ما تختارش الحاجة الأرخص، ما تختارش الحاجة الأقل، ما تختارش الحاجة اللي ايه. ولله المثل الأعلى، مثال يوضح ليكم. عامل مسكين بتاع النظافة بيرن عليك وبيقولك أنا والله ما أكلت بقالي يومين، فلا الله يعزك بس لو تيسر تنزل حاجة فبتديله، صح؟ خليني هقول اللي أنا هستحضر، لأنك كريم قوي وراجل منفق وبتحب اللي الخير وكده، فهتطلع تديله وجبة، تديله أكل جميل. أنت ساكن في مكان يعني مما يشار له في هذه الدنيا التي لا ترتقي أنها تكون جناح ناموسة، فأنت قاعد في مكان مترف في جناح الناموسة ده. المهم أنت قاعد في كومباوند معين وساكن فيه. الراجل ده مشي، بعدها بيومين ثلاثة لقيت واحد ابن جاركم وأنتوا عارفينه كويس أوي، ولد في ثالثة ثانوي أو في ثالثة جامعة، بيرن عليكم بيقول لك معلش يا طنط، ده ماما راحت الساحل وبابا مسافر واخواتي مش موجودين معايا، وانا والله بقالي 3 4 ايام للاسف، انا اسف جدا بقول لحضرتك كده، بس مش معايا فلوس ومش عارف اجيب اكل، فانا جعان. قولوا لي بالله عليكم، هل هياخد نفس الوجبه وهياخد نفس الاكرام؟ يلا، من اللي انتوا تعرفوه من المجتمع سيبوكم، انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا حاسين ان هيبقى نفس الاكرام؟ لا مش نفس الاكرام. هو ايه؟ طب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ده كان جعان وده كان جعان، ايه المحرك؟ ايه اللي خلاني ان انا في واحد ههتم بيه اكتر واكتر؟ حتى لو انتم مش عارفين ان السبب ايه، بس انتم حاسين ان في فرق هيحدث، صح؟ مع كثير من المسلمين هيتعاملوا تعامل مختلف، صح؟ النصيحة ليكم، اوعوا تعاملوا ربنا زي ما بتعاملوا الفقير بتاع النظافة. اما تبقى الحاجة بتاعت ربنا يا عم نزل اي حاجة، اوعى تقع في الفخ ده وتقول ما هو كله خير. ما هو فعلا كله خير، بس قلبك فيه عفن، فيه ريحة وحشة، فيه حاجات لسه ما شافهاش، لسه برضو بيتعامل مع الحاجة اللي طلع لربنا بيطلعها بطريقة مختلفة. واخدين بالكم الناحية التانية في المثل ده؟ تلاقي اللي بينزل الحاجة بطريقة معينة، وينزل الفاكهة والعصير ومش عارف ايه وبتاع والتفاصيل، ويهتم اهتمام مختلف، وعد علينا في العشاء لا وانا هنزل لك مش عارف ايه، ويغلف له الحاجة ويدي له حاجة للتلاجة وحاجة مش عارف لايه وحاجة لايه. كل ده ايه بقى؟ كل ده سببه ايه؟ الله اكبر. فيا جماعة لازم ناخد بالنا يا جماعة الحاجات ديت. فصلي لربك وانحر. فانك تبذل الغوالي للبواقي لله سبحانه وتعالى. النحر بيعلمك التكافل الاجتماعي بينك وبين اخواتك المسلمين، وتستحضر ان نحن والانعام نساق الى البيت، محلها الى البيت العتيق. ثم الحلق. طبعا الحجاج بيوكلوا ناس تذبح لهم وكده، بس برضو لازم يستحضروا المعاني ديت، لازم تستحضروا المعاني ديت. من اجمل العبادات التي ستجمل صحيفتك، وتجد أنهارا من الحسنات في صحيفتك إن شاء الله وميزانك، هو إنهار الدم لله. انهار الدم لله، ان الدم كده يذبح لله. لان في ناس كتير على وجه الارض بيذبحوا لغير ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، هذا المخلوق خلقه الرب جل وعلا، ربنا لما خلقه عشان سخره ليك، سخره ليك. طبعا الجماعة النباتيين بقى والجماعة اللي بيدنهم اللي هم ايه، الحمد لله ربنا اسكت حس الكثير منهم، من بقالهم 5-6 سنوات ما بيتكلموش، بس كل شوية في الأضاحي يطلعوا يتكلموا، لازم يتكلموا يقولوا مش عارف ايه وبتاع وحرام وحقوق الحيوان. طبعا بعد اللي حصل لغزة وبعد ما هم تعروا جامد قوي، شفنا كويس قوي ان هم بيعملوا دايما الحيوان لو هيذبحه المسلم بيكون ليه حقوق ويبدأوا يتكلموا في حقوق الإنسان، لكن هم لو ذبحوا المسلم لا يرون ان له حقوق ترتقي للحيوان. ثم هم يعني هو كنتاكي ده فراخ مصنوعة، يعني فراخ جاية من زي المكرونة بتتصنع، لكن طالما هي كنتاكي مش هنشوف ان ده ذبح. ليه؟ ما احنا اتفقنا بقى ان في كتير من المسلمين مرجعيته غربية. طالما صاحب العيون الزرقاء الغربي عجبه كنتاكي، خلاص يبقى احنا مش هنشوف ان هم بيذبحوا، لكن هنشوف كويس قوي ان الحجاج بيذبحوا. اسأل الله ان يذبح هذا الهوى. الحلق ده بقى فرحة اتمام العمل، فرحة التميز للوفاة يا جماعة، لطواف الزيارة يبدأ بقى الانسان بيتميز تميز خاص، ثم يتنطلق الانسان لطواف الافاضة. يا الله على طواف الافاضة، ده مش اسمه طواف الافاضة اللي هو لا، ده طواف الزيارة، طواف الزيارة، طواف المولود. يا الله على مولود صغنن بيطوف، لا مولود كبير بيطوف، كبير أنه عادت البراءة، عادت الفطرة. الله أكبر. فتلاقيه، وابن القيم ليه كلمة جميلة جدا خلاصتها بيقول كل ما كان قبل طواف الزيارة هو مقدمة له. يعني عاوز يقول لك احنا رحنا عرفة اصلا، عملنا كل الكلام ده كله ليه؟ كل ده ليه؟ عشان اللقطة دي. زي ما بيقول ان السجود كل ما قبله تهيئة له، كل ما قبله هو فعلا الصلاة كده، لو انتبهتم كل ما قبل الصلاة هو تهيئة للسجود. ليه؟ اقرب ما تكون، اقرب ما تكون من الله في هذا الموطن. فكل اللي فات، عشان كده يا جماعة ما بيتعدلش في السجود الا اللي معدول في قبلها. يعني اللي بيصلي بيقرأ الفاتحة كويس وبيركع كويس، خلاص الاثنين دول بيجهزوك فعلا للنزلة للسجدة. اما اللي بقالب وبقول لك بس عم، في ناس بيبقى في ذهنه عم هو بيرتاح في السجود فبيقلب فوق وبعدين ينزل، انت داخل اصلا الدنيا متلهوجة ليه كده؟ فكأن هذا الطواف هو سجود الحج، كأنه هو سجود الحاج، كأنه خلاص بقى. يا الله أوقفتني بباب عرفات خارج الحرم متضرعا باكيا فرحا، ثم أكرمتني، فلما أكرمتني وقربتني وأدخلتني حرمك في مزدلفة، فوفقتني لكي أغيظ عدوك فأغصت عدوك، وقربت قربانا لك، وتذللت بوضع الشعر والأدران عني، فماذا بقي إلا أن أنعم بالزيارة. خلاص بقى عاوز الزيارة يا رب. الله أكبر. فتلاقي بقى الناس حتى عشان الوقت ده تلاقيه بيقدم تلاقيه ما شاء الله بيعمل الشعيرة بقوة رغم ضعفه، صح؟ خلاص بقى البراءة رجعت يا جماعة. أطوف بزينتي، النهاردة بقى خلاص تحللت، والنهاردة طواف غير الطواف بقى. واسمه طواف الايه؟ الإفاضة. هذا الطواف يفيض عليك لتفيض على البشرية بعد ذلك. أنت أيها العبد، أيها الحاج، صرت مؤهلا وقد أخذت عطاءات فيضان من العطاءات. هذه العطاءات أفاض الله عليك حتى تفيض أنت على البشرية بعد ذلك. ثم ينطلق العبد، يرجع تاني بقى، ويرجع المبيت بمنى. يا الله يا جماعة، أنت هتقعد في مكان ارجع كده ورا، ارجع كده ورا من اكتر من 1400 سنة وشوية سنوات كده، حاجة خفيفة كده، ارجع كده تخيل، اهدى 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 اهدى، شايف قلبك، شايف شايف المكان ده الاول في مسجد كده هناك كده عند الامارات، شايفه؟ اه المكان ده حصلت فيه بيعة العقبة، المكان ده في مجموعة بذلوا الدين الله واتفقوا اتفاق في الحتة دي بسبب انت قاعد القعدة دي. شايف اسعد بن زرارة وهو بيرفع ايده، شايف هلال وهو بيرفع ايده بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، الله اكبر، الله اكبر. كعب بن مالك موجود اهو وهم بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له يا رسول الله امدد يدك نبايعك، امدد يدك نبايعك، يلا يا رسول الله مد ايدك عشان نبايعك. تبايعوني على ايه؟ على السمع والطاعة في المنشط والمكره. تاخد بقى بنود البيعة كده وتفكر فيها، على النفقة في اليسر والعسر، على الامر معروف والنهي عن المنكر، وان تحمي النبي صلى الله عليه وسلم كما تحمي اولادك واهلك. لا اله الا ايه الجمال ده كله؟ طب يا رسول الله ما لنا؟ هناخد ايه بعد كده؟ هناخد ايه؟ قال الجنة. قالوا يا رسول الله تلك صفقة لا نقيل فيها ولا نستقيل. لا 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 لا، عمرنا ما هنخلف. امدد يدك نبايعك، امدد يدك، يلا بقى يا رسول الله. تتخيل انت بقى، انت رايح في المكان ده بقى تقعد، رايح تقعد في مكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة في 70 نبي جم المكان ده قبلك. 70 نبي، ده مش واحد ولا اتنين وتلات. تخيل بقى وانت قاعد كده، طب تعالى نعد 70، يا ترى مين 70؟ عندنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وعندنا يونس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وايه وعيسى عليه السلام هيعدي، هيجي برضه في اخر الزمان هيمر. يا الله، ده انا في السلسله يعني، في 70 واحد قبلي وهيجي عيسى بعدي. الله أكبر. في المكان ده، أيوة يا سيدي في المكان ده. فما أجمله من ختام، فما أجمله من ختام بعد الجهد. استراحة بقى، أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. ليه أكل وشرب؟ ليه أكل وشرب؟ لأن خلاص بقيت ضيف، أنت ضيف، أنت في ضيافة الكريم. ولذلك لا يشرع للحاج أن يصوم، ينفعش يصوم إلا لو كان عليه صيام عشان هو لم يكن معه مال فلم يستطيع الهدي. فلا يليق بالضيف أن يعرض عن ضيافة الكريم. القوم زوار الله سبحانه وتعالى، قوم زوار الله سبحانه وتعالى، وهم في ضيافته سبحانه وتعالى. هنا الضيافة، يا الله على الانكسار والحياء، الحب اللي بيرفعك، تحس كده انت في حتة تانية خالص. عشان كده بقى بتعيش بالتكبير والتلبية، وما تنشغلش بالضيافة بس وإقامة ذكر الله. واحد بقى تتفنن وانت في منى، مرة تذكر ربنا ومرة تكبره، وكل بقى يعني منى ده جماعة تحس ان هو مجلس من مجالس الاتكاء في الجنة، متكئين، تحس كده ان انت في ظلال على الأرائك. منى وما أدراك ما منى، منى اللي فيها كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. منى الكل بيكبر، حتى النساء الكل يكبر، حتى النساء تكبر تسمع نفسها ولا ترفع صوتها. الله أكبر. مهما عبدتك وكبرت لن أوفي شيء مما تستحقه يا رب. الله أكبر. مهما كان ذنبي وجرمي وبعدي فعفوك أكبر. الله أكبر. مهما كان عملي وطاعتي فثوابك أكبر. الله أكبر. الله أكبر من كل شيء في عيني، الله أكبر من دنياي، أنت الأكبر وهم الأصغر. كل عمل ينقضي وذكرك باقي لا ينتهي. ولذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح وتتذكر بهذه الضيافة، هنالك ضيافة أخرى تنتظرك، زيادة كبد الحوت ينتظرك حتى تكون أول ما تكرم به هناك. وما أدراك ما هناك. فيستحضر الإنسان هذا الأمر، وقد ذبح الأنا لأن منى من كثرة ما يمنى فيها من الدماء والأضاحي. أنت ذبحت الأنا خلاص، ما عادش فيه بقى أصلا أنا ومحمد بي وأحمد بي وعلاء بي ومرات مش عارف مين والدكتورة فين. يا عم دكتورة أنت جايب حرف الدال برضو هنا، أنت مش رميتي حرف الدال في الجمرة، خلاص بقى. ويبدأ الإنسان يستحضر، أكرمتني فكيف لا أكرم وفدك وأطعم البائس الفقير. عشان كده الحج المبرور، إيه هو الحج المبرور؟ طيب الكلام وإطعام الطعام. هذا سيد الأنام قال لنا كده صلى الله عليه وسلم، طيب الكلام، خلي لسانك حلو بقى، خلي لسانك حلو وإطعام الطعام. وقاعدين بقى الفترة دي بنعمل إيه؟ ما بنعملش أي حاجة إلا بنفرح، وإيه كمان؟ وبنرمي الجمرات. ليه؟ عشان الحج لم ينتهي، فأكمل رميك. عشان كده آخر سورة في القرآن، آخر سور القرآن الفلق والناس، وهي استعاذة صح؟ فكأنك تستعيذ، أو ده سر ده الختم، وكأنك بتستعيذ، عشان مش إحنا عم نيجي نقرأ القرآن بنستعيذ. فآخر سورتين الفلق والناس هما استعاذة، فكأنك تحدث قلبك أن هذه استعاذة، هيا أدخل ختمة جديدة. فحال مرتحل، حال مرتحل، قاعد تروح وتيجي روح وتيجي. فبتستحضر وإن آخر الحج معاداة، في عداة في بينك وبينها عداوة. أي العداوة دي بقى؟ بينك وبين هذا الشيطان. فبترمي الجمرات الثلاث ولا تكتفي بواحدة. ليه؟ كان الأول امبارح كان الهدف الزيارة فاكتفينا بواحدة، لا دلوقتي الهدف إنك تركز على عدوك. الحفاظ على الوصول للقمة سهل، إنك تحافظ عليها محتاج إنك تاخد أدوات. فبتعب بقى، وكل رمية مع كل رمية، كل عما بتستعين، كل عما بيكون لي جولة مع الشيطان، في جايزة ومناجاة، وفي وقت دعاء طويل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرمي الجمرات ويقف ويدعي. ليه؟ كأنك لما بترمي الجمرات بتخفف عن نفسك العوائق، فبتلاقي في صلة ومناجاة والباب بيفتح. فالدعاء طويل، لذلك ابن عمر بيقول لك ايه، كان بيقف قدر سورة البقرة، يقرأ سورة البقرة. طبعا دلوقتي للأسف الحرس بيحركك بسرعة، بس على قد ما تقدر يعني. وابن عباس كان يقف يقرأ بقدر المئين من القرآن. فانت بتدعو ربنا سبحانه وتعالى، وهو الكريم والمنان سبحانه وتعالى، وتستحضر ان انت عبد الكريم بقى في الوقت ده، كنت في الضيافة ثلاثة ايام. والأمر إليك، الأمر إليك أيها الضيف المكرم، إما أن تتعجل وإما أن تتأخر. فربما تأخرت محبة له، وربما تعجلت وقد أخذت الإذن منه، وكل فيه خير طالما أخذت التقوى معك. وبعد ما بتخرج من منى وتبص على منى، فأين الخيام؟ أين الناس؟ الكل ترك، كل من عليها فان. تستحضر ان كله هينتهي، بتشوف الدنيا كده مره واحده، مفيش حد في منها، كل من عليها فان. تستحضر بقى الرحله الحقيقيه، الرحله الحقيقيه. وبعد كده بقى الوداع. يا الله كيف اودع بعد كل هذه المعاني، كيف اودع بعد هذه المعاني، ولكني خرجت من الحج عبد مستسلم لربي. فيا رب شرعت لي الوداع، فأنا سأستسلم لأمرك رغم أنك تعلم حالي وأن قلبي لا يطاوعني، ولكن سأطأ بقدمي قلبي امتثالا لربي. ودع على الرأس والعين أودع، الوداع ظاهرا وأما باطنا فما ودعت. فلن أودع أبدا، حالي كحال صديق حسن خان المفسر اللي كان بيقول، وعندي أن حاصل عمري كانت تلك الأيام، والذي مضى في غيرها لم يكن إلا منام أو أحلام، منام أو أحلام. يا الله أودع وأستحضر الوداع الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أنا أخرج الآن، لولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولكن يصبرني يا رب أن هذا الوداع هو ما هو إلا للبناء. أنا يا رب سأودع حتى أنشغل برحلة البناء. الله أكبر. وأخرج من هذا المكان وقل لي فخر وافتخار وانبهار وشعور بالانتماء وفخر الانتماء. مشهد رفع الرأس. كنت أعرف موطن رأسي قبل أن آتي البيت وقبل أن آتي الحج، والآن قد عرفت موطن رفع رأسي. أنا كنت قبل ما أجي كنت عارف موطن رأسي، أنا كنت مولود فين وساكن فين، لكن لما جيت هنا عرفت إيه اللي هيرفع رأسي. الله أكبر. عشان كده مهم جدا ماذا بعد الحج، إنك تاخد بالك إنك لباس التقوى اللي انت خارج بيه ده بلاش تقطعه، لا تمزقه، حافظ على براءتك، حافظ على صفائك، مولودك جديد انتبه وتبدأ بقى تقول كما يقول المسافر في العودة آيبون تائبون لربنا حامدون لربنا حامدون. الله أكبر. فتلك إشارات، وإلا فالأمر أعظم من هذا بكثير. إشارات لرحلة الحج ورحلة عباد وفد الله لبيته. ويتبقى معنا مشاعر الحاج في طابة، وما أدراك ما طابة. فأسأل الله سبحانه وتعالى إن يسر الله نتكلم عنها غدا، وإلا ففي وقت آخر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، واجعلكم ممن يدمن الذهاب إلى هذا البيت في عفو وعافية، وأن تستمتعوا به، ولا يحرمكم أبدا أن تهوي أفئدتكم إلى هذا البيت تعظيما وحبا وقربا من الله سبحانه وتعالى. وكل هذا لن تستطيع أن تستمتع به ما لم يكن قلبك معظما لرب البيت، منتبه لهذا الأمر. فإذا لم تكن من ممن سيزور البيت، فإذا تجردهم من ثيابهم المخيطة، تجرد أنت من هواك، واجعل قبلتك مولاك، واتبع شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا هم قبلوا الحجر واستلموه، فحن أنت إلى الوطن الأول، إلى الجنة، وانشغل بها، وانتقل من غيب لشهادة. إذا طافوا هم بالبيت العتيق، فطف أنت بشرع الله سبحانه وتعالى، اجعله قطب رحاك لا ينفك عنك أبدا، واللسان حالك، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إذا سعى الناس بين الصفا والمروة، تسعى أنت لإعلاء دين الله، وتسعى أنت لتبليغ دين الله. وإذا هم قدموا إلى البيت وقد وفقهم الله للرمل والاطباع لغيظ الكفار، فأنت معك مواطن كثيرة تستطيع أن تغيظ المشركين وتتبرأ منهم. إذا قالوا هم على الصفا أنجز وعده، فيكون لديك يقين بظهور الإسلام، يكون عندك يقين بظهور الإسلام. وإن قالوا نصر عبده، تعلم أن العبودية هي وظيفة عمرك، ولابد أن تعرف من هذا العبد الذي نصره الله، فعيب عليك أن تكون وتتمنى أن تقول نصر عبدها في هذا الموطن وأنت لا تعرف عبده المنصور، لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تعرف شيئا عن سيرته إلا النذر اليسير، لا تعرف شيئا عن سنته إلا الأشياء التي ورثتها من العادة، في حين تعلمت كل شيء إلا أهم شيء، تعلمت كل مواد الدنيا من وأنت في الحضانة في الروضة إلى أن تخرجت وشبت وأنت في هذه الأمور، ثم لم تتعلم أهم شيء. عندما تسمعهم يقولون هزم الأحزاب وحده، تعلم تماما مهما تجمعوا على الإسلام ومهما مكروا، فالإسلام ظاهر، بل ما أرسل الله محمدا بهذا الدين الحق إلا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. هم يلبون وأنتم تكبرون، هم أجابوا النداء وأنتم كبرتم صاحب النداء أو ممن طلب منهم أن يلبوا سبحانه وتعالى. فإن كانوا هم يرمون جمرة العقبة الكبرى فلابد أنت أن كل يوم أن تتخذ الشيطان عدوة وأن تقلل الأسرى وتأخذ الأسرى من المسلمين الذين أسرهم هذا العدو اللدود بأن تأمر أن تتفنن في الموعظة الحسنة وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فعندما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى فقد استعدت أسراك الذين أسرهم هذا العدو. فلا تدعي أن هذه الرحلة رحلة للحجاج فقط، لا، أنت تستطيع أن تشارك معهم إن كنت صادقا. فأسأل الله الصدق، فإن الصدق لو نزل على جرح لا بارئ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.